بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، أعنا على الصيام والقيام والقرآن، لا تخرجنا من شهر الصيام إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا وأعتقت رقابنا من النار. فرج كرب أمتنا وأصلح نساءنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 15، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع تفسير سورة البقرة. في الدرس الماضي وقفنا مع القسم الثاني من أقسام الناس، مع أهل الكفر والعناد، في الآيتين 6 و7 من سورة البقرة. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وقلنا أن الله تعالى بعد أن بين لنا صفات أهل التقوى في الآيات 5 الأولى من سورة البقرة، ثنى بالحديث عن أهل الكفر وأهل العناد، ومعرفة الكفر وأنواع الكفر ضرورة هامة لكل مسلم ومسلمة. لماذا؟ لأنه لا يصح الإسلام إلا بمعرفة الكفر. فمفهوم التوحيد في قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. ومن ضوابطه أن تعرف الكفر وأهله، لأن من شروط الإسلام البراءة من الكفر والشرك وأهله، وكيف أتبرأ من شيء أنا لا أعرفه؟ إذن ينبغي علينا العلم والفهم لهذه القضايا الإيمانية الهامة، فلابد أن نتعرف على الكفر وأنواع الكفر حتى نحذر الكفر وأنواعه. لذلك وقفنا في الدرس الماضي أمام مفهوم الكفر، وعلمنا أنه بمعنى الستر والتغطية، وعلمنا أن العلماء يقسمونه إلى قسمين رئيسين: الأول الكفر الأكبر المخرج عن الملة، والثاني الكفر الأصغر هو كفر دون كفر، ويدخل فيه جميع أعمال المعاصي من كبائر وغيرها. وعرجنا على الآيات المتعلقة بالحاكمية: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وبينا أن هناك الكفر الأكبر، هناك الكفر الأصغر. فالمسألة فيها تفصيل فيما يتعلق الحكم بغير ما أنزل الله، أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على أنواع الكفر الأكبر حتى نحذرها. العلماء قسموا لنا الكفر المخرج من الملة إلى عدة أقسام. القسم الأول يسمى كفر الجحود والتكذيب. كفر الجحود والتكذيب، وهذا النوع من الكفر الأكبر هو المخرج عن ملة الإسلام، طرة يكون تكذيبا بالقلب، وهذا الكفر قليل في الكفار، يعني تكذيب بالقلب قليل في الكفار كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وطرة يكون تكذيبا باللسان أو الجوارح، تكذيبا باللسان أو الجوارح، وذلك بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود يعلمون أنه نبي حق وصدق، ولكن كتموا الحق وكفروا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله تعالى يقول عنهم: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لأن اليهود في المدينة من أسباب وجودهم في المدينة أنهم قرأوا في توراتهم بمبعث نبي آخر الزمان في تلك البلاد، وأن هجرته ستكون إلى أرض بين حرتين هي المدينة، فجاءوا من كل حدب وصوب واستوطنوا المدينة. لماذا؟ حتى إذا خرج نبي آخر الزمان يؤمنوا به ويتبعونه، وقالوا من خلاله نهزم العرب وننتصر عليهم، وهم كانوا يعتقدون أنه سوف يكون من ولد إسحاق عليه السلام، فمن أجل هذا استوطنوا المدينة قبل الإسلام. فكان طوائف اليهود كما تعلمون بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، لما كانوا موجودين فين؟ في المدينة. يبقى وجودهم في انتظار مين؟ النبي، هم ينتظرون النبي. وذلك في سورة البقرة، وهنشوف هنا الآية رقم 89 من سورة البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله، تكلم عن اليهود وأهل الكتاب، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. إيه معنى يستفتحون على الذين كفروا؟ هنشوف فينا تفسيرها. ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله وهو موافق لما في التوراة والإنجيل في الأصول العامة الصحيحة، وكانوا من قبل نزوله، أي من قبل نزول القرآن، يقولون سننتصر على المشركين ويفتح لنا حين يبعث نبي فنؤمن به ونتبعه. وده سبب وجودهم في المدينة. ومعنى يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولوا لهم سوف يأتي نبي آخر الزمان ونؤمن به ويقودنا لهزيماتكم فننتصر به عليكم. ماشي كده؟ فده كان معتقدهم، معلوم لديهم، صفاته موجودة في توراتهم وفي أناجيلهم. فلما جاءهم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم على الصفة التي عرفوها والحق الذي علموه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين بالله ورسوله. الآية تقول هذا: فلعنة الله على الكافرين. يبقى اليهود كتموا الحق، هم يعلمون بصدق نبينا وصدق كتابنا، وقد أخبرتهم توراتهم وأخبرهم إنجيلهم بصفات النبي وحال النبي، بل مكان خروج النبي جبال فاران اللي هي في مكة المكرمة، وأخبرتهم كتبهم بأن مهجره إلى بلدة بين حرتين. الحرة هي تلك الصخور السوداء الصغيرة، اللي منكم راح المدينة يجد أن لها حرتان شرقية وغربية، عبارة عن كتلة كده جبلية من صخور سوداء، فهذه موصوفة لهم وعلموا أنها حق، وآتوا إلى تلك البلاد ينتظرون النبي عليه الصلاة والتسليم، وكان اعتقادهم أنه سيكون من ولد إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم، لكن عندما وجدوا أنه من ولد إسماعيل كفروا به وكتموا الحق، فده اسمه كفر جحود وتكذيب، جحدوا الحق الذي يعرفونه وكذبوا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طبعا في السيرة أيضا قصة حيي بن أخطب، وهو حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علمائهم. عندما قدم النبي عليه الصلاة والتسليم إلى المدينة مهاجرا وجلس يعلم الناس الإسلام، ابن عم حيي بن أخطب أتى حييا وقال: هيا بنا كي نراه، يعني تعال كده نشوف هذا الذي يدعي النبوة والرسالة، ننظر إليه. فذهب إلى مجلس رسول الله، فنظر حيي ودقق النظر إلى النبي، بدأ ينظر لصفاته، فقال له ابن عمه: أهو هو؟ هم يعرفونه، يعرفون صفته في الإنجيل والتوراة. يقول له: ها هو هو المذكور لنا في التوراة يعني؟ قال: هو هو، نعم هذا هو. قال: ماذا أنت صانع؟ هتعمل إيه طيب؟ هنتبع ونؤمن؟ قال: عداوته ما بقيت. شوف الجحود والتكذيب، يعني علموا الحق ورأوه ولكن أنكروا وجحدوا وكذبوا، فده بنسميه كفر الجحود والتكذيب ومخرج من الملة. أيضا قال الله تعالى في سورة البقرة في موضع آخر في الآية 146: وإن فريقا منهم، أي من اليهود أو من أهل الكتاب، ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق هو مين؟ النبي محمد والقرآن، خلاص، وهم يعلمون. فده اسمه كفر إيه؟ تكذيب، يعني تبقى تعلم الحق وتكذبه وتجحده وتنكره. وذلك أن التكذيب لا يتحقق إلا ممن علم الحق فرده، ولهذا نفى الله أن يكون تكذيب الكفار للرسول عليه الصلاة والتسليم على الحقيقة والباطن، إنما باللسان فقط، فقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبون بالقلب، هم يعلمون أنه حق لكن كذبوا بإيه؟ بألسنتهم، كحال اليهود، يعلمون أنه الحق وكذبوا، فده كفر مخرج عن الملة. وقال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني ما أنكروش بالقلب، القلب يعلم أن للكون إلها، هذا الإله هو الله. طب لماذا أنكروا على موسى عندما جاءهم؟ ده اسمه التكذيب، اسمه الجحود، فجحدوا باللسان وبالأعمال. إذن كفر الجحود والتكذيب قد يكون بالقلب وهو قليل جدا، ويكون باللسان وبالجوارح وهو مخرج عن الملة. ويلحق بهذا الكفر كفر الاستحلال، فمن استحل ما علم من الشرع حرمته فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وكذلك من حرم ما علم من الشرع حله، اللي بنسميه من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، اللي هو كفر الاستحلال. يعني إيه؟ حجاب المرأة فريضة، معلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ معلوم من الدين بالضرورة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وفي السنة الصحيحة: رحم الله نساء الأنصار. عندما أنزل الله عز وجل آية الحجاب: قمنا إلى مرطهن فاعتجرن بها وجئنا لا يرى منهن شيء، وفي رواية وصفنا كالغربان، شوف الغراب أسود يعني من لبس السواد كامل لا يرى منهن شيء. واضح؟ يبقى إذا حجاب المرأة معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره كفر. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. قد تكون الأخت متكاسلة، خلاص نذكرها بالله عز وجل، خلاص المتكاسل عاصي مرتكب لكبيرة، لكن أن تنكر الحجاب دي مصيبة تانية بقى. تنكر معلومة من الدين بدون تخش في إيه؟ في الردة والكفر عن الإسلام والعياذ بالله. وطبعا لما بنتكلم نتكلم عن أحكام عامة مطلقة، إنما المعين لابد من إقامة حجة عليه بتوافر شروط وانتفاء موانع. يعني ما تقوليش اللي مثلا مش لابس الحجاب أو منكر الحجاب فلانة منكرة، لازم نقيم عليها حجة قبل ما نحكم، وربما عندها شبهة فلابد أن نزيل الشبهة بالدليل وهكذا. وده واجب العلماء يا إخوة، يعني واجب العلماء الراسخون في العلم هم الذين يقومون بتلك الأمور، ليس لأنصاف المتعلمين أو أشباههم. عشان كده اسمها أحكام شرعية لابد فيها من العلم. فالحكم على المعين يختلف عن الحكم المطلق. ما أقول لك تارك الصلاة كافر، خلاص ده مطلق، إنما لو إنسان بعينه لا أستطيع أن أكفره حتى وإن كان تاركا للصلاة إلا بعد أن أقيم عليه حجة. كما أقول كثيرا في هذا الباب، أقول لك مثلا تسألني يا عم الشيخ حديث النبي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أقول هذا القول أو من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. تقول لي طب يا عم الشيخ الله يكرمك محمد الجزائري اللي قاعد جنبك ده ما بيصليش، ما أقدرش أكفر محمد، أنت لسه بتقول تارك الصلاة إيه؟ كافر مطلق، إنما محمد ده معين إنسان ما أقدرش أحكم عليه. لازم أسأله يا محمد لماذا لا تصلي؟ يقول لي يا عم الشيخ أنا حديث عهدي بإسلام ولم أتعلم الصلاة بعد. نقدر نكفره ولا نعلمه؟ نعلمه الصلاة، خلاص. طيب يا محمد ليه ما بتصليش؟ والله يا عم الشيخ مش فاهم يعني صلاة، أنا مسلم لكن ما نشأت في بيئة ما عرفوش لا صلاة ولا غير ولا كذا واعتدت على هذا. طيب يا محمد الله يبارك لك صلي، تعال نعلمك صلي، ما اقدرش اكفر. طيب يا فلان ما بصليش ليه يا محمد؟ والله انا مش عايز اصلي. طيب ماشي يا محمد ليه مش عايز تصلي؟ طيب يا محمد الصلاه فريضه، انت عارف كده ولا لا؟ الله قال النبي قال كذا كذا كذا، برضه مش هصلي انا. نقول له طب يجي بقى اهل الحل والعقد في الامه ومنهم ولاة الامر، في حاجه اسمها الاستتابه. طب يا محمد قدامك 3 ايام تصلي، إن ما صليتش السيف على عنقك، ده عن طريق ولي إيه؟ أمر المسلمين أو من ينيب ولي الأمر من القضاء والعلماء. بعد 3 أيام أصر على عدم الصلاة، هنا بيتم الحكم عليه بقى خلاص. إنما قبل كده لا، ممكن يكون عنده شبهة. يبقى فارق بين حكم مطلق وبين حكم على معين، وده اللي بيخطئ فيه كثير من الشباب للأسف، ما بيفرقون بين الحكم المطلق وبين الحكم المعين. أخطر مسألة إخوة عند أهل السنة هي مسألة الحكم على المعينين، دي من أخطر المسائل، إن دي أحكام شرعية فلابد فيها من توافر شروط من علم وقصد واختيار وعدم شبه. خلاص يبقى عندي موانع نعتني في جهل، ده مانع، والجهل بينقسم قسمين على تفصيل عند العلماء، في جهل كسبي وفي جهل غير كسبي. يعني جهل انت بسببك انت اللي امتنعت عن التعلم فلا تعذر به، خلاص. انما في جهل غير كسبي، يعني عدم قدرة على العلم، في مكان نائي ما فيش فيه علم، ما فيش فيه علماء، فيش وسائل اتصال، ما فيش كذا ما فيش كذا، ما وصلوش العلم، فالجهل هذا يعذر به. انما اللي في ايده يتعلم وقصر في العلم لا يعذر بالجهل، لازم يتعلم ولازم يحصل، ماشي كده. فالجهل مانع بالضوابط، الإكراه مانع خلاص بضوابط الشرع أيضا، خلاص. إيه تاني؟ الخطأ ممكن يكون غير قاصد، خلاص، أو عنده شبه. يا يبقى لابد من إزالة الشبهات، يبقى نقول لك توافر شروط وانتفاء موانع عشان يتم الحكم عن طريق العلماء، عن طريق العلماء. طيب يبقى دي قضية مهمة قوي. فنيجي نقول فارق بين الحكم على الإطلاق وفارق بين الحكم على المعين. المتبرجة دي تيجي تقول لي هي أنكرت معلوم من الدنيا يبقى كافرة، نقول لك لا، من قال لك؟ هي متبرجة عاصية، لكن لو أنكرت الحجاب، خلاص أنكرت مفيش حاجة اسمها حجاب، نقول لها انتظر نكفرها. لا، ما نقدرش نكفرها دلوقتي، لازم إقامة إيه؟ حجة، نبين لها الأدلة ونقيم عليها الحجة. خلاص أنكرت، هذه حاجة تانية بقى، وأيضا عن طريق أهل العلم. فأنا عندي حاجة اسمها كفر الاستحلال، وخلي بالك الإصرار على الذنب ليس استحلالا. قد يكون إنسان مصر على الذنب، مصر على ارتكاب كبير، خلاص كده هل نكفر؟ لا، يقول لك ما هو مستحيل. لا 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 لا، مش مستحيل. من قال لك مستحيل؟ المستحيل هو الذي أنكر المعلوم من الدين بالضرورة. يعني الخمر حرام، خلاص كده نقول له قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. يقول لك لا، الخمر مش حرام، والآية دي ما أنا مكذب الآية دي، حتى لو ربنا قال إنه حرام هو مش حرام. في ناس كده، ده فجور، ده المستحيل. إنما واحد مصر على المعصية مش مستحيل، هو مرتكب لكبير، ربنا يعفو عنه وندعي له بالهداية، خلاص. لكن ما نكفرهوش، فالإصرار على الذنب ليس استحلالا، أنا بأكده، خلاص. وإذا شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن عبدا من عباد الله أذنب ذنبا فاستغفر الله عز وجل، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. قال النبي ثم عاد العبد إلى الذنب فاستغفر ربه، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. قال النبي ثم عاد إلى الذنب ثم استغفر، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما يشاء. والحديث الآخر في الصحيح حديث أبي ذر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتي يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة. أبو ذر يقول يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما قال النبي. فالمصر على الذنب ليس مستحلا، واضح؟ مبتلى، ربنا يعافينا وإياه، الناس مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية واسألوا الله العفو لأهل البلاء. خلاص، احنا مفترض نرحم هؤلاء العصاة ونذكرهم بالله ونأخذ بأيديهم إلى رحمة الله عز وجل، مش نحكم عليهم ونهلكهم. ومن ذا الذي يتألى على الله عز وجل؟ فهذا العاصي ربما من الله عليه بتوبة النصوح فأصبح خير من المتكلم علما وعملا. وياما خالد بن الوليد كم حارب الإسلام وحارب نبي الإسلام، بنقول سيدنا خالد رضي الله عنه ولا إيه؟ أسلم وحسن إسلامه وأصبح سيفا مسلوعا على أعداء الإسلام ونصر الله به الدين، وهكذا. فلا تحكم على أحد من الأحياء حتى وإن كان منغمسا في العصيان، ولكن واجبك أن تنصح له وأن تذكره بالله وأن تبشع له المعصية حتى ينفر منها. فنفرق بين استحلال وبين إصرار. الاستحلال معنى إيه؟ إنكار الحلال أو إنكار الحرام. الحرام واضح، يقول لك لا مش حرام، النص واضح مش حرام، واضح ده. ودي المشكلة، عشان كده بنحذر يا إخوة من استخدام بعض الشعائر مدعاة للدعابة أو السخرية، دي أخطر حاجة. يعني مثلا تجد بعض الناس اللي بيشربوا المخدرات مثلا ياخدوها بتريقة وهزار، يقول لك هو لو حلال أدي احنا بنشربوه، ولو حرام ادي احنا بنحرقه. طبعا ده ربنا يقول في القرآن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني ايه لو حرام بنحرقه؟ حرام يعني حرام لازم تبعد عنه، لازم تجتنبه. طبعا يخشى عليك تقع في الاستحلال تبقى مصيبة، انك تنكر احكام ربك عز وجل تبقى مصيبة. فاوعوا تتخذوا الاحكام مدعاة للدعابة او كذا، لا، دي احكام شرعية لا يجوز لنا الاستهزاء، لان من استهزأ بكتاب ربه او بهدي نبيه وقع في الكفر الاكبر والعياذ بالله رب العالمين، المخرج عن الملة. يبقى إذن أدي نوع الأول كفر الجحود والتكذيب يلحق به كفر الاستحلال. بعض العلماء بيخليهم قسمين خلاص كده، عشان لو قرأت مثلا بعض الكتب البعض يقسم الكفر الأكبر إلى 6 أقسام، احنا الآن هنعرض لك 4 فقط، لكن 4 متضمنين الـ6، إن هناك من قسم دول الـ2، خلى كفر الجحود لوحده مع التكذيب وكفر الاستحلال لوحده، إن احنا دمجناهم للمتصلين لاتصالهم اللي بياخدوا معنى التكذيب. معنى ايه؟ التكذيب. فهمنا قضية المطلق والمعين عشان ما نقعش في المحظور. عشان كده نقول دايما القضايا دي يا اخوة، قضايا الايمان والكفر، ما يتكلم فيها الا العلماء. احذر ان تتكلم في هذه القضية بغير علم، اسأل فيها العلماء. خلاص دي قضايا مهمة قوي. النوع الثاني من الكفر الاكبر بيسمي العلماء كفر الإعراض والاستكبار، كفر الإعراض والاستكبار، ككفر إبليس، ككفر إبليس. قال الله تعالى في سورة البقرة 34 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فده اسمه كفر إباء واستكبار. سبب كفره إيه؟ الكبر والرفض لأمر الله تعالى. فمن تمرد على أمر الله واستكبر عليه وقع في الكفر الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. الله خلق آدم بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، أمر الملائكة بالسجود له. سجود إيه؟ تكريم وتحية، وهو سجود عبادة لله تعالى الذي أمر بالسجود، لأن تنفيذ الأمر عبادة. من الذي أمر بالسجود؟ الله. فأنت لما تنفذ أمر الله بتعبد من؟ مش بتعبد أنت، بتعبد من أمر. من الذي أمر؟ هل آدم هو الذي أمر لك أن يسجد له؟ حاشا لله. من الذي أمر؟ الله. وقلنا يا آدم وقلنا وإذ قلنا للملائكة، من اللي قال؟ الله، اسجدوا لآدم. يبقى من الآمر؟ الله. يبقى لما تنفذ أمر الله فأنت عابد لمن؟ وفي نفس الوقت هذا السجود اسمه تحية لهذا المخلوق الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، فده اسمه سجود، سجود التحية. والسجود ده ظل مشروعا حتى بعثة نبينا محمد، فنسخ في عهد النبي. النبي نسخ قوله لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ويا حبذا الشباب، إن أخ بعت لي سؤال في هذا الباب، كثير يا إخوة مننا بيفهمش النصوص فهما صحيحا. يروح مثلا متزوج امرأة حديث عهد بإسلام، ولاد النبي يقول لو كنت أمر أحد أن لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. دي ما تفهمش الكلام ده. تسجد ليه أنت؟ خلينا عبودك. مشكلة. نقول لك يبقى ده جهل منك. مثل هذه النصوص تقل أهل الفهم فقط، فهم أنت تفهمها فقط، لكن ما تقولهاش لزوجة ما تدركش الكلام ده كله، فممكن يكون عندها خلل عقدي، فلازم تعلمها أولا وتفهمها إن ده في باب بيان عدم الجواز وبيان فضل الزوج وقدره عند زوجاته، مش إحنا تسجدي له، فهم؟ ودي قضايا لازم ننتبه لها. فنسخ السجود ده بهذا الحديث، يعني اتلغى خلاص، ما بقاش عندنا سجود التكريم والتحية في ديننا خلاص. إنما كان قبل مشروعا. يوسف عليه السلام لما كان عزيز مصر وجه أبواه وإخواته ورفع أبواه وخروا له سجد اسمه سجود إيه ده؟ تكريم وتحية، وهو عبادة لله عز وجل أن من على يعقوب بعودة ولديه عليكم السلام، فهم؟ فلازم نفهم قضايا الإيمان فهما صحيح. فإبليس بقى كان كفر كفر إباء واستكبار، كفر إباء واستكبار. الله أمره فرد الأمر على الله عز وجل، ولما فتح الله أباب أمامه باب التوبة والاعتذار قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فهذا الكفر كفر إباء واستكبار، وهو كفر إبليس. وكما قال الله تعالى أيضا في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. دول مش مؤمنين، ما دام تكبروا بعد أن آمنوا خلاص ما ينفع، ما ينفع لهم إيمان. فنفى الإيمان عن من تولى عن العمل وإن كان أتى بالقول. فتبين أن كفر الإعراض هو ترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به سواء كان قولا أو عملا أو اعتقادا. يقول الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، معرضون كفر إعراضهم، سورة الأحقاف 3. فمن أعرض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم بالقول كمن قال لا أتبعه. في ناس كلها مش هتتبع عن النبي، خلاص ده كفر أكبر مخرج عن الملة. أو بالفعل كمن أعرض وهرب من سماع الحق الذي جاء به، أو وضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع أو سمعه لكنه أعرض بقلبي عن الإيمان به وبجوارحي عن العمل، فقد كفر كفر إعراض. والعياذ بالله تعالى، النوع الثالث من الكفر بيسميه العلماء كفر النفاق، كفر النفاق، وهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر عبد الله بن أبي بن سلول والزمرة اللي كانت معه. قال الله تعالى عنهم، ولسه هنفصل في النفاق لأنه جاي بعدهم على طول بعد الكفار، هنتكلم عن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني هم أظهروا الإسلام ظاهرا لكنهم أبطنوا الكفر قلبا. النوع الرابع بيسميه العلماء كفر الشك والريبة، كفر الشك والريبة، وهو التردد في اتباع الحق أو التردد في كونه حقا. لا يا عم الشيخ أنا مش متأكد كده الإسلام ده حق ولا لا، خلاص يبقى أنت كده خلاص ارتديت عن الإسلام، مجرد بس التردد في الحق ما ينفعش. وده بينقض قضية إيه؟ إن أنا لازم أشك. تشك إزاي؟ حتى لو كان مقرا، مجرد التردد ينقض عرى الإيمان خلاص، مجرد بس الشك. يبقى احنا ما عندناش ايه بقى؟ شك ولا ريبة، اسمه كفر شك وريبة. اللي عنده كده شك خلاص شكرا مع السلامة، ما تنفعش خلاص. لأن المطلوب هو اليقين بأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تسليم حق لا مرية فيه، فمن جوز أن يكون ما جاء به ليس حقا فقد كفر كفر الشك أو الظن، كما قال الله تعالى في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ما في ساعة، إنكار خلي بالك، وبعدين بدأ يتردد خلي بالك، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لو في بعث، لو في قيامة، لو فاهم، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فده اسمه كفر الشك والريبة، اللي يشك في القرآن أو يشك في النبي محمد أو في اتباع النبي كفر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام ويسمى بالردة والعياذ بالله رب العالمين. فهذه أنواع الكفر الأكبر كما قال العلماء، فينبغي على الإنسان أن يعلم أن يتعرف على تلك الأنواع حتى يحذر منها ويحذر، وحتى يكمل إيمانه ويتحقق إسلامه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.